زاد للإعلام تقدم
ثغرات القاتلة
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة متممة لشهادة أن لا إله إلا الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي عن أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر يرضى عنه عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم قد جاء بتشريعات كثيرة وأحكام متعددة في سائر جوانب الحياة، ومن النواحي في حياتنا الناحية الاجتماعية، هذه الناحية التي يغفل عنها الكثيرون، وحتى طلبة العلم وبعض الدعاة إلى الله عز وجل وأعداد من الشباب لا يراعون هذه الناحية ولا يقدرونها حق قدرها، مع أنها ناحية مهمة جدا. أيها الإخوة، الناحية الاجتماعية التي تكسبك ود الناس، تحببك إليهم وتحببهم إليك. وإذا قارنا حالنا في علاقاتنا الاجتماعية يا أخوان بحال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فرقا كبيرا. ونريد أن نعرف في هذه المحاضرة بعضا من الجوانب التي تنقصنا، وماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ويتصرف فيها. نريد أن نقارن الواقع بالهدي النبوي، وسنذكر جوانب وأمثلة اجتماعية تبين بعض الثغرات القاتلة الموجودة، ثغرات قاتلة في حياتنا الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. تجمع قمامة المسجد هذه، لماذا تهتم بهذه المرأة السوداء التي تجمع قمامة المسجد؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عاد من سفر وافتقد هذه المرأة. سبحان الله ولا إله إلا الله، هذه النفس الكريمة والعقل والذهن الحاضر الذي يتذكر الناس ويفتقد من بينهم امرأة سوداء كانت تنظف المسجد، يسأل أين فلانة، لماذا، أين هي، ثم يخبر بوفاتها، ونأخذ من زيارته عليه الصلاة والسلام لقبرها والصلاة عليه حكما شرعيا في الصلاة على الميت الذي لم يصلي عليه الشخص في خلال شهر من وفاته، يأتي قبره ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الجنازة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد انظروا صفة القائد الذي يتذكر جنوده، يتذكرهم ويعرفهم واحدا واحدا، ثم بعد المعركة يسأل عن المفقودين. هذه الرحمة وهذا التذكر والتفقد. قالوا نعم فلانا وفلانا، ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا، ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. جليبيب عبد أسود وربما لا يؤبه له، جليبيب. فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا لأنه شهيد. الحديث رواه مسلم. حتى وهو العالم عليه الصلاة والسلام في مجلس علمه، كما أنه القائد في المعركة مع جنوده، كما أنه الإمام مع المصلين المأمومين في مسجده، كذلك وهو العالم يتفقد طلابه. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. أب يأخذ ولده يقعده بين يديه في حلقة العلم، فهلك الولد هذا مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا. لاحظ، ما لي لا أرى فلانا. قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال فذاك لك. رواه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائز. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس مرة فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ لماذا لا تأتي إلى الدرس؟ لماذا لا تأتي إلى الحلقة؟ يا أخوان، يا أصحاب حلقات التحفيظ والدروس العلمية والمجالس، مجالس الذكر، يا معشر الشباب، يا معشر الطلاب، يا معشر الموظفين، قد يغيب الواحد عن الدرس والحلقة، ألا يفتقد؟ ألا يسأل عنه؟ ألا يدرى أين فلان؟ هل هو في مصيبة نعزيه؟ هل هو في ضائقة فنساعده؟ هل هو في مرض فنعوده؟ هل هو في انتكاس فنحوطه ونقويه ونعيده؟ التفقد، عدم التفقد ضيع كثيرا من الشباب، عدم التفقد ضيع كثيرا من الشباب وكثيرا من الناس. وبعضهم قد لا يكون ضاع عن الدين، لكن رأى أن الوسط الذي يعيش فيه غير مهتم به، لما غاب ما سألوا عنه ولا افتقدوه ولا جعلوا له شأنا ولا سألوا عنه. السؤال عن الشخص له وزن كبير يا أخوان، له أثر عظيم. اسأل عنه إذا غاب، ربما ينقذه الله بك. سأل عن ثابت بن قيس، دخل عليه رجل وجده منكسا رأسه، قال ما شأنه؟ قال شر. ما هو الشر؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، وهو من أهل الأرض فقد حبط عمله. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما شأن ثابت بن قيس لا يرى؟ أأشتكى؟ مرض؟ فقال سعد بن معاذ: قد علمت أني كنت. فقال سعد بن معاذ: ما علمت له بمرض، وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمت أني كنت من أشدكم رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. قال: حبط عملي، هلكت، أنا من أهل النار، حبط عملي. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة. رواه أحمد، والرواية الأولى للبخاري قال: إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وهكذا سأل عنه. المسجد هو المكان الطبيعي لافتقاد الإخوان، لا يرى في المسجد. الذين معه في المسجد يتحملون المسؤولية الأكبر، والذين معه في الدرس، والذين معه في الحلقة، والذين معه في المدرسة، والذين معه في الجامعة، والذين معه في مكان العمل، لابد من التفقد. وصار الآن الناس بعضهم مهمل في صلاة الجماعة أصلا، وبعضهم بسبب الورديات ونوبات العمل لا يرى هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وإذا لم يوجد للأئمة المساجد أدوار قوية وأدوار موازية وتفاعل من المأمومين، فكيف سيحصل التفقد؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. يا أئمة المساجد، يا أئمة المساجد، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. رواه مسلم. فإذا هو كان يعرفهم. قال: ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. رواه البخاري. لما غاب عامل التقرب والاحتساب في الصلة وصار الأجر، احتساب الأجر غائبا، وصار اتيان الناس بعضهم لبعض على حسب الالف والعاده، ولانه عيب ان لا نزور فلان، ضاع التفقد، وصارت كثير من الزيارات مضيعه للوقت وفيها اشياء سيئه، فتركها بعضهم، تركوها بالكليه. قال: هذه مضيعه وقت طويله، وهذه فيها تدخل سلبي، وأولئك لما جاءونا جلبوا سحرا، وجدنا أشياء غريبة في البيت. من الآن لا نريد أحد يزورنا ولا نزور أحد، لأنهم أضروا بنا. لما صارت الزيارات، فقدت الزيارات آدابها الشرعية يا أخوان، صار الناس لا يريد بعض، لا يريد أن يزار ولا يزور. لما صار التطويل في الزيارات، امرأة ترى زوجها عند الجيران 3 ساعات، فلا يلاخذ، لا تطيق ولا تريدها أن يذهب أصلا. فإذا في الجانب الآخر للتفقد يجب أن نراعي آداب الزيارة الشرعية حتى لا ننقطع عن بعضنا البعض. تطويل الزيارة قد يكون مؤذيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرس زينب، بعضهم بعد الأكل بدلا من أن ينتشروا قعدوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام ورجع وهم على حالهم، ما قاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى أن قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فالمسألة الثانية في الثغرات قضية عدم الزيارة وعدم التأدب بالآداب الشرعية للزيارة. لا نزور إخواننا في الله، وإذا زرنا أحدا أو اتصلنا بأحد فإنما هو لحاجة. فترى الواحد إذا اتصل بالآخر الحاجة إما أن يصارحه مصارحة مرة ويقول يا أخي اعذرني اتصلت بك للحاجة، أنا ترى ما اتصلت يمكن مرضت أنت وقدمت من سفر وحصل لك مناسبات ما جئتك، أنا الآن متصل لحاجة. إما أن يكون مصارحة مرة أو أن يعمد إلى اللف والدوران. وصار الواحد إذا زار شخصا أو اتصل به لغير حاجة للسلام فقط استغرب الآخر، يعني السلام عليكم، نعم يا أخي، كيف حالك، طيب، ماذا تريد، والله أسأل عنك، كأنه يكون غريبا غريب. صار السؤال، الزيارة للسؤال والاتصال للاطمئنان صار شيئا غريبا، لأن العرف جرى الآن، العادة الاجتماعية أنك لا تزور وتتصل إلا من أجل حاجة دنيوية. أما صلة إخوان، صلة الإخوان في الله فقلما تجد، قليل ما هم. ألم يرسل الله ملكا على طريق شخص زار أخا له في الله ليس بينه وبينه علاقة دنيوية ولا لأجل مصلحة دنيوية ولا منفعة دنيوية، فقط لله وفي الله؟ قال فإني رسول الله إليك، شوف التكريم، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيك. رواه مسلم. بعض الناس يقولون ثمان ساعات للعمل وثمان ساعات للنوم والباقي للوجبات وشراء المقاضي، ما بقي وقت نزور إخواننا في الله. نقول لا يا أخوان، الترتيب والتنظيم يساعد كثيرا في إيجاد أوقات، ترتيب المشاوير التي تخرج فيها يساعد كثيرا في إيجاد أوقات للزيارة في الله. ولو لم يحصل الاتصال أقل شيء الاتصال، وسائل الاتصال متوفرة والحمد لله. ويا أيها الأزواج لا عليكم من تهويلات بعض النساء، رحنا لهم ولا جاءونا، دعوناهم ولم يجيبونا، عزمناهم ما عزمونا، لا نريد أن نذهب إليه، فلانة ولدت ما أحد جاءها. بعض النساء يثبطون ويخذلون بمثل هذه الأشياء من السفاسف. طيب ما معنى الصلة؟ الصلة أن تأتي إلى علاقة منقطعة فتعيد وصلها، أليست هذه الصلة؟ ليست المكافأة، ما نتكلم عن قضية زارني وزرته وعيب أني ما أزوره لأنه زارني، نحن نريد إحياء قضية الصلة يا أخوان. الصلة صلة من قطع. من الأمور الاجتماعية المهمة نفع الإخوان بشتى أنواع النوافع. إخوانك المسلم انفعهم، مثلا الشفاعة الحسنة، هذا يحتاج إلى وظيفة، هذا يحتاج أن يسجل في مدرسة، هذا يحتاج أن يدخل مستشفى، هذا يحتاج إلى مساعدة مالية، هذا يبحث عن زوجة، اشفعوا تؤجروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة يقول اشفعوا تؤجروا. سبحان الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأتي قضاء الحاجة على يد شخص آخر من أصحابه ليؤجر هذا الآخر. لاحظ، يقول كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. اشفعوا كي تؤجروا، إذا عرض المحتاج حاجته علي فاشفعوا له إلي، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا. ويجري الله على لسان نبيه ما شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها، أي إن قضيتها أو لا قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى. هذا قول الطيبي في شرح البخاري. وفي الحديث الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس. ولا التمكن منه ليجي عليه أو يوضح له مراده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أن يوصل إليه حاجات المسلمين ويشفع فيها ليؤجر الشافع ليؤجر. فإذا قلت يا أخي أخشى أن أشفع لك يردوني، نقول اشفع اشفع. أولا الزكاة، الجاه له زكاة مثل المال، المال له زكاة والجاه له زكاة. أين زكاة جاهك؟ أين زكاة منصبك؟ أين زكاة موقعك؟ ثانيا لو شفعت ما قبلت شفاعتك وردوك فأنت مأجور، اشفعوا تؤجر، سواء تدخلت تدخلا قبل أو ما قبل، نفع أو ما نفع تؤجر، اشفعوا تؤجر. لا نتكلم عن الشفاعة في المجرم والشفاعة في حدود الله، لا، تكلم عن الشفاعات الحسنة، إيصال حاجات الناس إلى من يمكن أن يقضيها، الناس الذين يستحقون أن توصل حاجاتهم إلى من يقضيها. وكذلك فإن نفع المسلم بسائر الوجوه من الواجبات الاجتماعية. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. بأي نوع؟ برأي، قد تدل على رأي يا أخي، الآراء لها قيمة عظيمة، حتى أن الغربيين جعلوا قيمة مالية للأفكار، الأفكار لها قيمة مالية، وصار المستشارون لهم رواتب ضخمة الذين لهم عقول راجحة. فإذا كان عندك رأي سديد وصواب لأخيك أشر عليه به بلا مقابل، وإذا استنصحك فانصح له، قال بعض العلماء للوجوب، فانصح للوجوب. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، رواه أبو داود وحديث صحيح. فبعض الناس من اللؤم الذي فيهم يسأله أخوه المسلم عن شيء فيدله على طريق ما تجي نتيجة، وهو يعلم أن الرشد في غيره، وهذه خيانة، خيانة. نصيحة في بيع، نصيحة في شراء، انصح. ولو كنت أنت تبيع يجب أن تبين العيب، لأن هذا أخوك المسلم يشتري. قبل أيام قال لي واحد: ذهبت إلى المعرض لأشتري سيارة، سألت الشخص الذي يبيع عن عيوب السيارة، قال: أنا لست ميكانيكيا، اشتريناها وخرجنا، وصل إلى طريق مسدود، أراد أن يرجع، الريوس ما يشتغل، كل الريوس ما يشتغل. قال: ركبت مع واحد آخر أريد أن أشتري سيارة. بعض الناس مبتلون بشراء السيارة. حر، حر، يا فلان شغل المكيف، مكيف السيارة. قال: اسمعي فلان، زمان اشترينا السيارة، جاء شغل المكيف، طلع المكيف خربان وأشياء كثيرة في السيارة. وذاك يحتج بالأنفلونزا، بأنفلعنزا. فأين النصح للمسلمين؟ كتم عيوب السلعة. أين نصح المسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح ويقول: خذ هذا فإني رأيته يصلي. يحتاج أن يأخذ عبد، يحتاج أن يأخذ، قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. ولما تزوج جابر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: هذه أمور شخصية ما نتدخل فيها. قال: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشقهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. رواه البخاري. إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. رواه مسلم. فحثه على نكاح البكر، وقال: تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية: وتعضها وتعضك. فإذا ما لك وللعذارة ولعابها من اللعب ولعابها من اللعاب من اللعاب. وفي ذلك إشارة إلى أن مص لعاب الزوجة جائز وحلال، وذلك يقع عند الملاعب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد ويدله إلى أشياء دقيقة وحساسة، ولم يقل هذه أمور شخصية. وبعض الناس إذا جئت تنصحه مثل هذه الأشياء يعاملك كأنك تدخلت في قضية لا يجوز لك أن تتدخل فيها. وبعض المتدخلين لا يحسن التدخل فيفسد، بحيث يجعل الشخص الآخر يتلقن درسا في أن لا يسمع لشخص بعد اليوم أن يتدخل في أموره الخاصة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل جابرا رضي الله عنه على الخير في الزواج وعلى الأفضل. ونحن أيها الإخوة في التدخل في أوضاع إخواننا في الشؤون الخاصة للإخوان، تدخلات ما بين مهمل وما بين متدخل مفسد إلا من رحم الله. إما أننا نهمل ولا نتدخل أصلا، وإما أن نتدخل ونفسد إلا من رحم الله. يوجد تكتم شديد سلبي لدى كثير من أصحاب المشكلات، من الإخوان، من الزملاء، من الشباب، لأنهم لا يريدون تدخلا من أحد، خشية فضيحة أو إيذاء، أو أنهم يعتقدون بعدم الأحقية في التدخل. ثم قد يقتنع بدعوة أحد للتدخل بعد تفاقم الأمور، وربما فات الأوان. وينبغي على صاحب المشكلة أن يتوسط بين التكتم التام وبين إفشاء القضية أمام الجميع، يسمح بالتدخل لشخص معين يتصف بالحكمة وسداد الرأي والأمانة وكتم السر والعلم ما أمكن، ويعرض الأمر عليه. أما أن يسكت يسكت حتى تنفجر القضية وتصبح على كل لسان، فليس هذا من الحكمة. تدخل المصلح له وجهة شرعية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جابر وعبد الرحمن بن عوف. والمصلحون الاجتماعيون قلة يا إخوان، فأين الذي لا يسرب مشكلاتك ويعطيك رأيا حكيما؟ الأسرار الخاصة أمانة يجب كتمانها. من الأمور الاجتماعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها زيارة العجائز. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما عند الله خير لرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء وفاتتنا، فاتنا هذا المصدر العظيم الذي كان يأتينا منه التشريع والكلام والعلم والصلة بالسماء، الصلة بالله تعالى قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. زيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، وزيارته لأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الكبيرة العجوز دون خلف ولا ريبة، واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب. كل ذلك مما ذكره ابن حجر رحمه الله في فوائد هذه القصة، ما ذكره النووي رحمه الله في فوائد هذه القصة. وكذلك رحمة الأرامل والعجائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم وكان بينها وبينها صلة رضاعة، وقال إني أرحمها قتل أخوها معي. وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن تحجب المرأة عن المنظر الذي لا تطيقه، إشفاقا عليها الأم أن تطلع على منظر ولدها قتيلا. عن الزبير رضي الله عنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كانت أن تشرف على القتلى كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، فقال المرأة أدرك المرأة قبل أن تصل إلى القتلى. فقال الزبير رضي الله عنه فتوسلت أنها أم صبية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة، قالت إليك لا أرض لك. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقف. ما دام الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وقف. وأخرج الثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. رحمته عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على الأحياء، بل كانت للأموات، وكان يقبل الميت صلى الله عليه وسلم. ما اسم الصحابي الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت؟ ما اسمه؟ عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قبله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت، دخل عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورحمة الإخوان بأخيهم بعد وفاته، كما قالت عائشة إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرته، في قصة وفاة سعد بن معاذ، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله. الموقف من الأطفال الصغار، هذه من الواجبات الاجتماعية. ولا يظن النظام أن انشغال الداعية بالدعوة وطالب العلم بالعلم أنه لا يبقي وقتا لرحمة الأطفال الصغار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى عوالي المدينة، لأن إبراهيم ولد كان مسترضعا عند أبي القين، يخرج إليه ويدخل البيت الذي هو فيه يرضع ويأخذه ويقبله ثم يرجع. رواه مسلم. مشوار خاص لأجل أن يأخذ ولد إبراهيم ويقبله ويرجع. رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال والضعفاء، كان يخطب مرة إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي وحسنه. رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ بخطبه، قطع الخطبة ونزل وحملهما ما صبر حفيداه يمشيان ويعثران. هذا المنظر، قطع الخطبة ونزل ورجع وأتم الخطبة، ويذهب إلى سوق بني قينقاع بجو الذي هو بقرب بيت فاطمة، يذهب إلى فناء بيت فاطمة ويقول أثم لكع، ويذهب معه أبو هريرة يمشي معه لا يكلمه ولا يكلمني، لا يكلمني ولا أكلمه. فغسلته وألبسته سخابا فيه رائحة طيبة حتى جاء إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه عانقه وقبله، وفي رواية أحمد فاشتد حتى وثب في حبوته، فأدخل فمه في فمه وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. رواه البخاري. قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وفي رواية قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني أو دمعت عيني أو بكت. مشوار خاص ليذهب إلى رؤية حفيده ويقبله. حدثني واعظ في السجن أنه يوجد لديهم سجين من مدمني المخدرات ظل يطفئ السجائر في طفله الرضيع حتى مات. مما يفتقده كثير من الأولاد في هذه الأيام الحنان من الأم العاملة أو الخراجة التي ترمي ولدها عند الخادمة وتذهب بالسهرات ثم لا تدري بعد ذلك عن حاله وجوعه وشبعه ونومه وبكائه، ثم تنشأ العقد النفسية ويتولد الإجرام عند بعض هؤلاء. أين هؤلاء النسوة المشتغلات عن أولادهن من صالح نساء قريش التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، رواه البخاري. وفي رواية أحمد: وأرأفه بزوج على قلة ذات يده. الحديث له قصة رواها مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. وفي رواية: يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبنا الإبل ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بعل بذات يد، رواه الإمام أحمد. قال الحافظ فتح وإسناده حسن. أحناه المرأة الحانية على ولدها التي تقوم على أطفالها اليتامى فلا تتزوج، كما في لغة العرب: فإن تزوجت فليست بحانية، مع أن الزواج مباح ولا بأس عليه وجائز ولا شك في ذلك، لكن قد يبلغ الشفقة بها أنها لا تتزوج من أجل القيام عليهم وعلى هؤلاء الأيتام. وكان عليه الصلاة والسلام يدرك هذه الرحمة والشفقة من الأم على الولد.
شوف هذه يا أخوان قضايا اجتماعية
لكن لها أثر كبير. فكان عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، قال: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائك، رواه البخاري. وفي رواية البخاري: كراهية أن أشق على أمه. الوجد هو الحزن. كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، رواه البخاري. والتخفيف المقصود به جاء تفسيره في رواية مسلم: فيقرأ بالسورة القصيرة. من الثغرات الكبيرة مسألة الخدم. مسألة الخدم وما أدراك ما الخدم. إذا أتيت بهن في الشروط الشرعية فبقي عليك أن تحسن المعاملة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان الذي يكون عنده خادم فيطبخ له بأن يناوله من الطعام، لأنه هو الذي ولي حره ودخانه قال: فليناوله منه فإنه الذي ولي حره ودخانه. والآن بعض الناس يضربون الخادم ضربا مبرحا، وبعض الحالات جاء طبيب إلي في المسجد قال: يا شيخ تحدث الخطبة عن ضرب الخادمات، ترى عندنا حالات في المستشفى حالات خطيرة وحالات سيئة مما يفعل بالخدم في البيوت، وصلت إلى الطوارئ وإلى الإسعاف، وإذا ما ضربها أهانها بالكلام والشتائم والسب، وإذا ما لعنها ووصفها بالصفات السيئة سطى على مدخراتها أو أموالها. قالوا ببساطة كان والله الخادمة كانت توفر عندي المبلغ المال يعني تقول خلي عندك أمانة. يوم من الأيام احتجت ما وجدت سيولة قررت أني أخذ أموال الخادمة والآن أنا ما عندي والخادم متسابق ماذا أبعد؟ هل يجوز شرعا تصرف الأمانات؟ هل يجوز الإنسان عنده أمانة أن يتصرف فيها؟ واحد من الشباب عنده مثلا مال خاص لتحفيظ القرآن، شراء سيارة للتحفيظ، دفع رواتب تحفيظ، إمام مسجد عنده مال لصيانة المسجد، واحد عنده تبرعات للمسلمين كسوفة أو غير كسوفة، هل يجوز إذا احتاج أن يمد يده إلى هذه التبرعات ويستلف؟ هل يجوز أن يأخذ منها؟ إطلاقاً لا يجوز ذلك لأنها أمانة، هذه أمانة عندك قد استودعتها فلا يجوز أن تمد يدك إليها إطلاقاً، ولو قلت أسدد من الراتب آخر الشهر ولو ما أدراك أن تفصل أو تموت أو يحصل أي طارئ أو تضعف نفسك ولا تسدد ولا تولد. إذن لا يجوز العبث بالأمانات مطلقاً. وكنا نتكلم عن موضوع الخدم الذين إذا أحسن إليهم ربما الكافر دخل في الإسلام والمسلم ازداد علما وثباتا على الدين مع التنبيه على خطورتهم والله. ولذلك كنا بالشروط الشرعية لأن بعض الناس يضعونهن في البيوت بلا شروط شرعية ويفتن الشباب في البيت بسبب ذلك وتحصل فواحش وحرام بسبب ذلك. من الثغرات الاجتماعية أيها الأخوة أن تحصل خصومات بين أطراف ثم لا يوجد من يتدخل بالطريقة الشرعية لحلها. غاب حس الإصلاح بين الناس عن الكثير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الذي يفعله لله سيؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين المتخاصمين. وصارت القضية إهمال وعدم تدخل أو تدخل مفسد أو انتصار لطرف ضد طرف مثل ما يفعل بعض أهل الزوجة مع ابنتهم يتعصبون لها وبعض أهل الزوج يتعصبون للزوج وتكون الطامة الكبيرة. واحد قضية خصومة بين الزوجين، جاء الزوج وجاء أبوها، طيب ما هي المشكلة؟ شوف الأمور بعض الأشياء الشيء فتكون تافهة وتتطور. قالوا البنت اشتهت أكلت عدس، جميل أخت الزوج قالت أنا أطبخ لك عدس، جميل حددوا الموعد وجاءت الزوجة إلى بيت أخت الزوج وضعوا الطعام، جميل جاءت بنت صغيرة فقالت أخت الزوج تفضلي يا بنتي أنت بنت كلي ما طبخناه إلا لك. كبرت كلمتي كيف الزوجة كيف أختك تقول أنها طبخت للبنت أن تقول أنها طبخت لما طبخت للبنت، وصار النزاع والحصان. فقامت على أختي فقام في صف أختي فتنازع قال يلا على بيت على بيت أهلك يلا اطلعي برا برا. دخل طبعاً الشيطان ينفخ الشيطان إن الشيطان ينزغ بينهم وكل عباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم على بيت أهلك وصل عند باب العمارة يلا افتح الباب اطلع ورقتك ستأتيك. شوف العدس ورقتك ستأتيك. طلعت جاء الناس وتدخل وصار الكلام وطالت المدة. طيب يا فلان خلاص تذهب تأخذ زوجتك أبوها قال لي اطلع ياخذها من عندي معززة مكرمة من داخل البيت يعتذر لها وياخذها ويجيب هدية. طيب يا فلان قال لا أنا أخذها من تحت أنا ما أطلع هي تنزل تحت. يا جماعة قال أبدا أنا تحت وهذا أبدا لا يطلع فوق. ودخلنا في مفضات كيلو 101 يا أخي امشي إلى المصعد هي تنزل من المصعد. طيب ما رأيك أن تصعد نصف الدرج وتنزل هي نصف الدرج؟ إيه ولا النتيجة الطلاق.
هذا القول
عدس ودرج.
إن قلت من صغر العقل، إن قلت من عدم الدين، إن قلت من عدم التخلق لأخلاق الشريعة، إن قلت من العناد ومن العصبية، وأخت تقول لا في بنات غيرك في نساء غيرك تزوج وأبوها إيش لك فيه اللي ما يجي ما يأخذك معزز كرمة ما تستاهل ولا يستاهل
ياخذ.
انتهت في ضحية بنت في الوسط بينهما بنت صغيرة. إن الشيطان ينزغ بينهم. ترى هذه يا أخوان هذه قضايا كثيرة في المجتمع ليست قليلة وعلى أمور تافهة وتتطور وهكذا. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مصلحين في الحقيقة، نحتاج إلى مصلحين، نحتاج إلى من يتدخل بحكمة، نحتاج إلى من يعظ. بريرة كانت أما متزوجة مغيث عبد. لما عتقت بريرة من حقها شرعا إذا ما أرادت أن تكمل النكاح ألا تكمله. مغيث متعلق ببريرة جدا. قال ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجل من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ إذا صار أمر اختلفت المسألة. قال إنما أنا شافع. هنا تدخلت الشفاعات، يشفع الآن للرجوع، يريد أن ترجع لزوجها ويعرض عليه على ذلك. هذا نريد من يتدخل بحكمة، وليس للإفساد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل في حل المشكلات الزوجية وغير الزوجية. ما بلغكم قصة علي رضي الله تعالى عنه مع فاطمة؟ علي صحابي جليل ومن عشر المبشرين ورابع الخلفاء، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. لكن هؤلاء ما يعني هذا أنه لا يحصل بينهما خلاف؟ يحصل بينهما خلاف. فحصل بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنها ما حصل. غاضبها. فماذا فعل علي رضي الله عنه لما صار بينهما ما صار؟ خرج إلى المسجد، ترك البيت، خرج إلى المسجد. ما طردها من البيت، لا، خرج هو من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جولات تفقدية، يزور بنته، يزور صهره. سبحان الله، ما أشغله، ما أشغلته مهمات الدولة عن الأشياء الاجتماعية هذه. جاء إلى بيت فاطمة فلم يجد علي في البيت، فقال أين ابن عمك؟ ما قال أين علي، ولا قال أين زوجك. أنت لاحظ السؤال، لاحظ السؤال لتعرف حكمته عليه الصلاة والسلام وعلى أي وتر الآن هو في أي مجال يتكلم. قال أين ابن عمك؟ لماذا؟ قال أين ابن عمك؟ ما قال أين زوجك، ولا قال أين علي. لماذا؟ نعم. يذكرها بصلة الرحم. يذكرها بصلة الرحم. يقول أين ابن عمك؟ الواحد أحيانا يشعر إذا دخل البيت يشعر أنه في مشكلة حتى لو ما سمع شيء، يحس بالتوتر في البيت. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. قيلولة ما بات، ما قال قيلولة، ما نام قيلولة عندي، فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مضطجع في المسجد قد سقط رداءه عن شقه عن ظهره وأصابه التراب، التراب وصل إلى ظهره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل بما يحصل به تأنيسه. وفي الحديث التدخل الإصلاح بين الزوجين ومداراة الصهر وتسكين غضب الصهر وتسكين غضب الصهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهره، ما هو قال أنه يعني يقف في صف ابنته فقط، يرجع إلى صهره، رجع إلى صهره، تفقده وذهب إليه في المسجد ونفض عنه التراب وناداه بأبي تراب وباسطه ودعبه بهذه الكنية ورفق به. ما عتبك؟ لماذا زعلت بنتي؟ لماذا تركت البيت ومشيت؟ سبحان الله. كل هذه دروس يا أخوان ومواقف عظيمة نأخذها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واحد باع أرض، المشتري وجد فيها جرة ذهب، رجع إلى البائع رد عليه قال أنا بعتك الأرض ما فيها، قال أنا اشتريت الأرض ما اشتريت الذهب. لما تحاكم إلى رجل قال ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، قال الآخر لي جارية، قال أنفقوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقوا. رواه البخاري. حلت المشكلة، ننشئ بيتا. المشكلة التي صارت ننشئ بسببها بيت وأسرة ودخل هذه الأسرة وانحلت نفقات الزواج وانتهت المشكلة. كان عليه الصلاة والسلام يتدخل لفض النزاعات في الأمور المالية. دخل كعب بن مالك وابن أبي حدرد المسجد، كعب يتقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليه حتى كشف سجف حجرته. السجف الستر والغطاء، والغطاء فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده، أشار بيده يعني تنازل عن شطر الدين، ضع له نصف الدين. فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر قم فقضه، أدي المبلغ، أدي المبلغ. وكان يعرض عليه الصلاة والسلام، واحد يسأل الثاني بالله، واحد يسأله ويسترفقه أن يضع له من الدين أو يؤخره، والآخر يقول والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب. وعظ الرجل مباشرة وانتهت القضية، وله أي ذلك أحب كما يريد. فكان في حرص على سداد الدين، وكان في أدب في الطلب، وكان هناك إصلاح بينهما، وكانت الأمور تمشي. الآن يقول واحد ما في أحد يكفل أحد ولا أحد يسلف أحد، هناك قطيعة وعقوق وفشل ربا، ولذلك صار واحد يقول لا أريد ماء وجهي للناس ولا أطلب منهم، أذهب إلى البنك معزز مكرم وأستلف بالربا. بسبب عدم وجود آداب لقضاء الدين اهتمام، صار الناس لا يسلف بعضهم بعضا.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعلى فكذب. من الأشياء كذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصهاره بالخير، وكان يذكر صهرا له من بني عبد شمس، يقول أحسن في مصاهرته إياه أحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالعلاقة مع الأصهار ويثني عليهم بدون مشاكل، ما يلزم أن تحدث مشكلة يثني عليه، بدون مشكلة هو يثني عليه. هذه من الأشياء الاجتماعية التي تقرب وتجعل هناك ألفة وتدرأ المشكلة. ثناؤه على أصهاره صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته. من القضايا الاجتماعية أيضا أيها الإخوة التي ابتلينا بها التكلف، مرض اجتماعي كبير. التكلف للضيف ذبيحة وحلف بالطلاق، يذبح ويحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق لماذا؟ تدخل امرأة مسكينة لا دخل لها في الموضوع، وتحلف على الرجل بطلاق زوجتك أن يأكل من الذبيحة، ثم الذبيحة عنها قد لا تطيقها، لكن صارت المغالاة من جهة حتى لا يتكلم علينا الناس من جهة، ومن الجهة الأخرى بعض الناس ألسنتهم أيضا لا ترحم إخوانهم ويقول ما ذبحنا ولا أكرمنا ولازم الكرامة ذبيحة. هل هذا في الدين والإسلام؟ لازل كرامة ذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، نهى عن التكلف للضيف كما روى الحاكم وهو حديث صحيح، وقال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب، وأوصى أبا ذر إذا طبخ مرقا أن يكثر المرق ويرسل إلى جاره. ما في تكلف مرق، ما دام هذا الموجود يهدي من المرق ولا بأس. والآن أيها الإخوة حصل التكلف في الأشياء العظيمة، ومنها الهدايا. الهدايا بعض الناس عندهم ميزانية خاصة للهدايا في رواتبهم الشهرية، وبعضهم لا يطيقون أسعار الهدايا، ولذلك صار لا يزور لخشية، لا يقبل زيارة خشية أن يهدوا هدية فتصبح لهم مناسبة مماثلة فلا يستطيع أن يهديهم. صارت المغالاة في الهدايا سبب القطيع، وهو عليه الصلاة والسلام قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل. ومما كان يراعيه صلى الله عليه وسلم خاطر ابنته، فلما قيل له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك في مناسبة من المناسبات، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها. فهو يبين مكانة ابنته منه، وأنه يكره أي شيء يسوءه، وأن ما يؤذيها لا يريده عليه الصلاة والسلام. والآن أيها الأخوة مواقف بعض الناس من بناتهم عجيبة، فبعضهم يرخي لها الحبل كما تريد، تفعل ما تشاء في نفسها بالمنكر بالمعروف، يقول هذه بنتي الوحيدة مدللة، تلبس قصير، تلبس شفاف، تلبس ما تشاء، تذهب للسوق مع من تشاء، تذهب تحضر حفلة في فندق في مطعم عائلي، تفعل ما تشاء، يظن أن المعزة هكذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة. وفي المقابل ناس مهملين لبناتهم لا ينفق عليها ولا يعطيها مالا، واحد بعضهم يريد أن يتخلص من ابنته بأي طريقة، فهو لا يسأل عن الشخص المتقدم للزواج ولا يتحقق منه، وتكون النتيجة كارثة. فصوروا أن أحد الآباء عرض على فاسق أن يتزوج ابنته بخمسة آلاف ريال بالتقسيط. قال تعال خذ خمسة آلاف بالتقسيط. هذه أين هذا الرجل؟ أين هذا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة يؤذيه ما آذاها وهي بضعة منه يقول بضعة مني؟ عزيزة على نفسك، ولكن بالمعروف ولا يحرم ما أحل الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور الاجتماعية أيها الإخوة أن نهتم بتزويج من لا زوج له، نهتم بتزويج من لا زوج له، ونبحث عن زوجة مناسبة أو عن زوج مناسب للمرأة ونمشي بالخير. هذا فيه أجر عظيم وإغلاق أبواب شر وفتح أبواب خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوج فاطمة بنت قيس النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإذا حللت فآذنيني. مهتم بموضوع المرأة ومن الذي سيتزوجها، ونصحها في مسألة أبي جهم ومعاوية وقال أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك فقير وأنت قد لا تصبري على فقرك، ولكن قال انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. رواه مسلم. اغتبطت به وسرت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أسامة ونصحها به، وتزوجت هذه المرأة الشريفة فاطمة بنت قيس تزوجت أسامة رضي الله تعالى عنها. وعن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ كيف الإمام والعالم يبدأ القضية وكيف تنتهي بخير العظيم؟ ألا تزوج؟ قلت يا رسول الله والله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عنه. فخدمته ما خدمته، ثم قال للثانية يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، ما يوجد، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عنه. ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم منه، والله لئن قال لي تزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت بلى مرني بما شئت. قال انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. فذهبت فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة، فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجتي، فزوجوني وألطفوني وما سألوني بينة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كرام فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة وليس عندي صداق مهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريد الأسلم اجمعوا له وزن نواة من ذهب. فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيته فقلت هذا صداقها، فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. ثم رجعت النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيع ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما أولن. قال يا بريد اجمعوا له شاتا، قال فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا، إلى آخر الحديث. وذبح الكبش وكانت وليمة الصحابي ذلك الصحابي، وكفاه المسلمون حتى طبخ الكبش والخبز. مجتمع متلحم، مجتمع يجد فيه الإنسان المكان ليعف نفسه بالحلال ولا يرهق ولا مديونيات ولا نفقات عسر توفى على سنوات بعد الزواج. قلت لأحد المدرسين كم يتعين المدرس الآن؟ قال على راتب كذا كذا. قلت كم يصرف من راتب شهريا الآن وهو أعزب؟ قال كذا. قلت وكم يوفى؟ قال كذا. قلت كم نفقت الزواج؟ قال ما في زواج أقل من 100. قلت كم يحتاج يعني هذا التوفير؟ لا أقل من 3-4-5 سنوات حتى يتزوج بعد ما يتخرج. ولذلك بدأ سن الزواج يتأخر 28-29-30 سنة بسبب هذه الثغرات القاتلة الموجودة في حياتنا الاجتماعية، المغالاة والتكلف والتباهي ومراعاة الناس، ولا يقول عنا كذا ولا يقول عنا كذا، وبنتنا ليست أحسن من بنت فلان، وفلان زوجوها بكذا وأخذوا منها كذا وهكذا. أيها الإخوة، إن هذه الأشياء الاجتماعية إذا لم تراعى تحل النكبة، تتفشى الفحشاء، ويكون هناك الاكتفاء بالحرام عن الحلال. وهذه لو حصلت مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعالج غيرة النساء، يعالج غيرة النساء لما أتي بصحف الطعام في بيت عائشة. عائشة غارت، يؤتى بطعام من صفية، وكانت صانعة طعام جيدة ممتازة، صفية في بيتي، أخذت الصحفة ورمت بها كسرت. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كسر رأسها، سبها، شتمها. ماذا فعل؟ قال غارت أمكم، وجمع الطعام وأتى بصحفة من البيت التي هو عندها، ودفع الصحفة الصحيحة لصاحبة المكسورة، وأبقى المكسورة في بيت التي كسرت. هذه كل إجراءات، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، ولكن لا يعني أنها لا تجاهد نفسها في الغيرة. مثل واحد يقول أن كل ما صار شيء أنا متزوج زوجتين، كل ما تسيء الواحدة منهن كل ما وعظمت عائشة كسرت الصحن، وعائشة كسرت الصحن. طيب عندها حسنات الماحية، كسر الصحن هذا يذهب في بحر فضائلها وحسناتها. ما هذا الفقه العجيب الموجود عند بعض النساء؟ وكان عليه الصلاة والسلام عطوفا على زوجاته، رحيما بهن. فهذا موقفه مع صفية لما جاءت تزوره في المعتكف، ما رضي أن ترجع وحدها إلى البيت، قام معها ليقلبها إلى بيتها وهو في معتكف، قال لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعتكف ومن العبادة تشعر المرأة أن هناك زوج يحميها، يحافظ عليها، يرافقها إلى بيتها، ما يقول اطلع وحدك يدبر أمور. وكذلك فإنها رضي الله تعالى عنها لما كانت تريد أن تركب، كان يجلس عند بعيره ويضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب الدابة، رواه البخاري.
فهذا فعل عليه الصلاة والسلام، يضع ركبته لتركب زوجته تصعد فوق ركبته على الدابة فيجعل نفسه سلما لزوجته تصعد عليه صلى الله عليه وسلم. لما تحس الزوجة بالعطف بالرحمة بالحنان بالكلمات الطيبة تنقاد الزوج، النساء عطفيات، فإذا أعطيتها الكلام ولو بالكذب بين الزوجين لجاز، ولو قلت ما رأيت مثل هذا الطعام أحسن طعام ذقته في حياتي، تتودد إلى زوجتك، وربما يكون المثل قليل كثير محترق الطبخة لكن تداري وتتحبب، ولو كانت تعلم أنك تجامل فإنها تسر، هذا معروف عند النساء، ولو كانت تعلم أنك تجامل فإنها تسر، لأنك أنت طيبة وتكسب الزوجة وتحافظ عليها من الحرام وما تذهب إلى الخارج ولا تلتمس شيئا عند أخيك. بعض النساء لماذا صارت تتكلم بالهاتف مع الأجنبي؟ تقول زوجي ما يعطيني مجال، لا يعالج مشكلتي ولا يداري نفسيتي ولا أجد عنده متسعا من كلام ولا رحابة صدر، ولكن هذا اللي بالهاتف يعطيني مجال. خبيث ذئب وليس يعطي أن رحابة صدري ليتقرب إلى الله بحل مشكلته إطلاقا، وإنما يريد أن يتوصل إلى الفساد والفاحشة والعياذ بالله. وهكذا يستجريها الشيطان ويقع ما لا يحمد عقبه. الخلاصة أيها الإخوة والأمثلة كثيرة، الخلاصة أننا يجب أن نراعي هذه الأمور سواء كنا دعاء أو طلبة علم أو من عامة المسلمين، فإن مراعاة هذه الأمور بأن الأهمية بمكان التي تقوي أواصر المجتمع، التي تجعلنا جدارا متماسكا وبنيانا صلبا لا يخترق ولا يتهدم. هذه الأمور الاجتماعية مراعاتها فيه نشر الإسلام والهداية والدين، في تحبيب الخلق بالدين الذي يحافظ على هذه الأشياء المذكورة يحبه الناس. ولذلك فإن علينا واجبات اجتماعية كثيرة من وحي هذه الشريعة وما جاءت به ومن تعاليمها، ينبغي علينا أن نتمسك بها أيها الإخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن فضيلة الشيخ بعض أسئلتكم ونأخذ منها ما يسمح به الوقت وضيق الوقت وكثرة الأسئلة. الكثير الحقيقة يسأل عن هذا الجهاز الذي أمام الشيخ يكتب الأسئلة، واحد يقول نرى فضيلتكم يستخدمون الكمبيوتر في إلقاء المحاضرات، فما رأيكم في التطور في عالم الإلكترونات وخاصة الأنترنت، وما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم في الاستفادة من هذه الأجهزة، وجزاكم الله خيرا.
أما العلم أيها الإخوة فإنه الذي حواه الصدر وليس ما حواه القمطر ولا ما حواه الحاسوب ولا غيره، ولكن الضعف يلجئ إلى أمور مثل هذه، وإلا العلماء لا تجد عندهم كمبيوترات ولا وسائل سخزين إلا ما جعلوا في أذهانهم وعقولهم. ولكن هذا الجهاز له فوائد كثيرة،
يعين في تخزين المعلومات والبحث وإدخال النصوص ووضع الآيات في أماكنها وأخذها بالرسم رسم المصحف وكذلك الأحاديث وسورة التخريج والبحث بالكلمة وبالجذر تحضير الموضوعات مفيد جدا. وفي هذا العصر الذي صارت فيه أو قامت فيه هذه الشبكة شبكة تسيج العنكبوت أو الإنترنت صار من يريد أن يدعو إلى الله بهذه الوسيلة يحتاج إلى هذا الجهاز ولا شك لأجل الاتصال بالشبكة وربما يصل الدين إلى أشخاص لم يكن يحلم بوصول إليهم في أماكن بعيدة جدا في بلدان نائية وربما لم يسمع عنها. ميكرونيزيا، غوام، ترنداد في أماكن عجيبة ومع ذلك يصل الدعوة إليها في بيوتهم وفي قعر دورهم. ولذلك كان من الحكمة لمن كان عنده استطاعة وأهلية أن يستخدم هذه الوسائل التي خلقها الله وأوجدها في هذا الزمان. نحن نعلم أن في هذه الشبكة من أشراط الساعة تقارب الزمان وتقارب الأسواق يتجلى في هذه الشبكة. تقارب تشتري هنا وتشتري من آخر الدنيا، تشتري من اليابان وتبيع في ألمانيا، تشتري من أمريكا وتبيع في أستراليا، وأنت هنا. تقاربت الأسواق، تقارب الزمان، وصار الاتصال ميسورا. إذن نحن كدعاة إذا ما استعملنا هذه الوسائل في نشر الدعوة لا نكون متصفين بالحكم، نفوت أشياء عظيمة. ولذلك قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك رضي الله تعالى ونفع به قال على الإنترنت هذه وسيلة عظيمة لإقامة حجة الله على خلقه، لإقامة حجة الله على خلقه تستعمل. الله يريد إقامة الحجة على الناس وهذه وسيلة الحجة على الناس. ممكن تقيم حجة على واحد في كولومبيا، واحد في باراغواي، واحد في أستراليا، تقيم الحجة عليه وعلى آلاف مؤلفة وملايين باستعمال هذه الشبكة. يقول لفقيد الأمة الشيخ عبد العزيز مواقف وأحداث ونرجو الحديث عن بعضها. كنت قد كتبت مقالة في هذا عند وفاة الشيخ رحمه الله ونشرت في بعض المطبوعات. والكلام عن الشيخ ذو شجون كلام طويل ويثير أشياء كثيرة في نفسه. وعلى أي حال يا أخوان نحن ماذا نستفيد؟ ماذا بعد وفاته؟ نحن نسأل الله له الرحمة والمغفرة ورفع الدرجة، لكن يا أخوان العالم فقده مصيبة كبيرة. عندما يدفن الشيخ أنت لا تدفن جسدا، تدفن علما، تدفن علما، وليس فقط النصوص الشرعية التي يحفظها الاجتهاد العقل الذي كان يستنبط به ويجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل. العقل الذي كان يقيس به المبني على العلم الشرعي وعلى النصوص والأحكام، المسائل المعروفة بالأحكام، الاعتبار في المسائل، الاعتبار، القياس، الاجتهاد، الاستنباط. كان إماما بحق، قدوة، عالم، مدرسة. إن أتيت إليه في العلم طريقته في الفتاوى ربط الناس بالكتاب والسنة. لا تجد كلامه في الفتاوى حافل بكتب المذاهب والمذاهب، الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استطاع الشيخ رحمه الله أن يصل في عالم الفتوى إلى مستوى عظيم عندما ربط الناس بالكتاب والسنة وليس بقول المذهب الفلاني والكتاب الفلاني، مع أنه يستعمل كلام العلماء وكذلك يستشهد بأقوال أهل العلم ويأتي بها ويسوقها، لكن جل اعتماده على نصوص الشيخ. هذه ميزة عظيمة للشيخ، فتاوى الشيخ. كذلك جامع بين الفقه والحديث، الشيخ جامع بين الفقه والحديث.
لا يمكن تقول عنه حنبلي أو متعصب. الشيخ يأخذ من الكتاب والسنة ويستعين بفهم العلماء الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ومن علماء المذهب وغيره. فكان رحمه الله يأخذ من الكتاب والسنة والعلماء دون تعصب لمذهب معين، وجمع الميزة في الشيخ الجمع بين الفقه والحديث. يا أخوان، في ناس اشتغلوا بالفقه لكن ما عندهم خبرة بالحديث، وربما يستشهد ويستدل بحديث ضعيف أو موضوع، وأناس عندهم خبرة بالحديث والطرق والعلل والأسانيد ولكن ليس عندهم فقه، ما ليس عنده نفس الفقيه ولا نفس الفقيه. ولذلك يمكن أن يأتي بأشياء عجيبة إذا ما كان عنده روح الفقه. كان الشيخ جامعا بين الفقه والحديث ويعرف صحته وعلله رحمه الله تعالى. من جهة الأخلاق، من جهة الأمر معروف أن يعلم المنكر، كان أمة. فأنا أقول إذا كنا نحن نحب وهو إمام أهل السنة في عصر، بحق إمام أهل السنة في عصر، بحق إمام، فإن السير على هذا المنهج المستمد من الكتاب والسنة ونشر علمه واجتهاداته في المسائل والنوازل الواقعة، هذه من الأمور التي ينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بها. يقول من الثغرات الاجتماعية ترك الأولاد في الشارع وعدم المحافظة عليهم، هذا واضح من الشوارع ولا شك، وكثير من الأولاد تعلم فواحش. ناهيك عن الكلمات السيئة والعادات السيئة والأمور الضارة، أخذوها من الشارع. إذا استقصيت من إلى كذا تصل إلى الشارع، في النهاية الشارع. كيف نجمع بين حديث اشفع وتؤجر والواسطة التي ربما تحرم من هو أحق وأولى؟ لأن قلنا الشفاعة يجب أن تكون لمن يستحق مقيدة بالشرع، فلا يجوز أن تقدم واحد على واحد هو في الدور قبله، هذا ظلم للمبكر، ولا يجوز وهو ظلم وخيانة للعمل وللمسلمين أن تعين واحد في مكان وهناك شخص مؤهل أكثر منه قدم على هذا العمل. فإذا جئت تراعي قرابة وصداقة ولا تراعي مصلحة المسلمين فعند ذلك تكون الطامة. هل يمكن ضرب الولد عند الوصول في الدراسة وهو الآن يبلغ 17 عاما؟ أما وقد تجاوز البلوغ فلا أرى ضربه، فالضرب هنا قد لا يجدي بل يضر وينقلب حقدا وعداوة وربما رده بضرب مقابل إذا كان سيئا. فما دام قد تجاوز البلوغ فالأفضل عدم ضربه، لا تضرب، واللين والنصح يأتي بنتيجة ولو بعد حين، ولا بعد حين الولد يندم ويراجع نفسه. يقول بالنسبة لضرب المدرسين، الضرب في الشريعة يقيد بأشياء، منها أن لا يكون على الوجه، منها أن لا يجرح ولا يكسر عظمه، ولا يكون بآلة حادة تكسر أو تجرح، ومنها أن لا يزيد على 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وكذلك يتقي المقاتل، من في الرأس والوجه مقاتل كثيرة، وفي أماكن أخرى من الجسم أماكن ضرب عليها قد يموت يقتل. وأن لا يكون الضرب للانتقام والتشفي وإنما للتأديب، وليس للانتقام والتشفي. هل يحق الإمام مسجد نقل سجاد من مسجد إلى مسجد آخر؟ لا يجوز نقل ما وقف على مسجد إلى مسجد آخر إلا إذا تعطل الانتفاع به في المسجد الأول. أقربائي عندهم دش وكنت أزورهم بالسنة مرتين أو ثلاث، فهل أزورهم الآن؟ وعندي أولاد ربما يتأثرون،
إذا كنت ستأتيهم فتنهاهم عن منكرهم فيستجيبون لك ويغلقون جهاز الفساد يغلقونه، فاذهب إليهم وذهابك خير ودعوة ونصيحة ونهي عن المنكر وصلة رحم. وإذا كنت تذهب إليهم فتنهاهم فلا يستجيبون ويصرون على تشغيل المنكر، ولا مكان في البيت تجلس فيه أنت وأولادك إلا هذا المكان، فعند ذلك يكونون قد أسقطوا واجب صلة الرحم بأيديهم. أسقطوا الواجب، هم أسقطوا حقهم في صلة الرحم، هم أسقطوا حقهم، فلا تكون صلتهم بالزيارة عندهم قائمة، لكن بالسلام، بالهدية، بالرسالة، بالهاتف عندك وسائل أخرى، ولا تلزم إطلاقا بأن تأخذ أولادك ليتأثروا بهذا المنكر. التفرقة بين الأولاد والتفرقة بين الزوجات هذا ظلم. إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غير. فإذا كان الولد محتاجا إلى شيء لا يحتاج بقية الأولاد يجوز إعطاؤه إليه، يتعين عليك أن تعطيه. واحد مريض تعطيه نفقة علاج، آخر الباقون لم يمرض، واحد عليه دين، واحد سيتزوج تعطيه، بشرط أن تنوي في نفسك أن الولد الآخر إذا صار له مثل حاجة الأول أنك ستعطيه مثل ما أعطيت الأول. فلنفترض أنك زوجت الولد الأول أعطيته 20,000، فتنوي أن هذا الولد الصغير إذا كبر أن تعطيه مثل ذاك المبلغ. والعطية التي ليس لها سبب لا بد من مساواته فيها. فالعيديات على سبيل المثال المالية أنت تعطيهم بالتساوي، والأنثى نصف الذكر على قول بعض أهل العلم اختارهم ابن القيم رحمه الله ونصره. وأما الأشياء التي لها سبب في التفاوت مثل ألعاب الأطفال، هذا ولد كبير يلعب بدراجة، سعر الدراجة هذه قد يكون 600 ريال، 500 ريال، 400 ريال، وهذا ولد صغير لعبته قد لا تجاوز 30 ريال. فليس من الظلم التفاوت في الألعاب، لأنهم هم في حاجتهم يتفاوتون. مصروف الولد في الجامعة غير مصروف الولد في أول ابتدائي، وهكذا. فيعطى كل ما يحتاج إليه بشرط أن تنوي أن تعدل مع الجميع إذا صار لهم نفس الحاجة. طيب. إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.